ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب من أحق بالإمامة. قال أبو داود رحمه الله: باب من أحق بالإمامة. ثم ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب الإمامة، مبينا لنا من هو الأحق بالإمامة لكي يتقدم أن يكون إماما للقوم. فذكر أولى هذه الروايات رواية عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكريمته؟ قال: فراشه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولم يقل فأقدمهم قراءة. ثم ذكر أيضا رواية عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه قال: كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا. فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال: يا أمكم أقرأكم. فكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني، فكنت أمهم علي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت كشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم. فاشتروا لي قميصا عمانية، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أمهم وأنا ابن سبع أو ثمان سنين. كذلك أيضا في رواية قال: فكنت أمهم في بردة موصلة فيها فتق، فكنت إذا سجدت خرجت اسمي. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه ذكر أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن سلمة عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول الله، من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمع للقرآن أو أغزل للقرآن. قال: فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت فقدموني، وأنا غلام وعلي شملة لي. قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يوم هذا. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. ثم ذكر أيضا رواية عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحب له: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما، أي أكبركما سنا. إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. كذلك أيضا قال في حديث مسلمة قال: وكنا يومئذ متقاربين في العلم. وفي حديث مسلمة قال: كنا يومئذ متقاربين في العلم. قال في رواية عن خالد قال: قلت لأبي قلابة: فأين القرآن؟ قال: إنهما كانوا متقاربين. يبقى على ذلك بيذكر ويعلق على رواية مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر الصلاة فأذن ثم أقيم ثم ليؤمكما أكبركما، أي يتقدم أكبر هؤلاء سنا. فقال: فأين القراءة؟ قال: إنهما كانوا متقاربين. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم. قال ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم. فبيذكر هنا من أحق القوم بالإمامة لكي يتقدم أن يكون إماما للقوم. وكما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبالتالي لم يترك هذا الأمر لآراء الناس، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أحق الناس أن يتقدم حتى يكون إماما للقوم. فكانت الرواية الأولى رواية عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء قال فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. فهذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بينا قبل ذلك أن هذه الأحكام دوما لا تؤخذ من رواية واحدة، ولكن بيتم تجميع طرق هذه الروايات ثم يصنف بها الأحكام. على ذلك هنعلم أيضا من هذه الروايات التي ذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هم قوم أقرأوا لكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وفي هذه الرواية قال فإن كانوا في قراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، وبالتالي حنعلم أنه يقدم الأعلم بالسنة كما ورد الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أم القوم أقرأوا لكتاب الله، قال الظاهر أن المراد أكثرهم له حفظا، ويدل على ذلك رواية عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما ذكر أنه كان إماما لقومه وكان سنه لم يتجاوز 8 سنوات أو 7 سنوات كما ذكر في بعض الروايات. فعلى ذلك قال أقرأهم لكتاب الله، أي أكثرهم أخذا من القرآن، أكثرهم أخذا من القرآن. قالوا فإن كانوا في القراءة سواء، أي في مقدار القراءة وفي حسنها وفي العلم بها، قال عند ذلك يقدم أقدمهم هجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الرواية التي ذكرناها عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه. قال هذا شامل لمن تقدم هجرة سواء كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. وأما حديث الهجرة بعد الفتح قال المراد به الهجرة من مكة، فقد انقطعت الهجرة من مكة بعد فتح مكة، فصارت مكة دار إسلام ولا تحول بعد ذلك إلى دار الكفر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة يبقى انقطعت الهجرة من هذه البلدة، لا نهاجر من مكة إلى غيرها من البلدان. قلنا لأن بعد فتح مكة أصبحت مكة دار إسلام ولا تحول بعد ذلك إلى دار كفر، فلا يكون من الهجرة، الهجرة يكون من دار الكفر إلى دار الإسلام. لذلك كانت هذه الرواية مختصة بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادنا نية، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادنا نية، قال بالمراد به الهجرة من مكة للمدينة، أو لا هجرة بعد الفتح، قال ما لا هجرة، لو تمت الهجرة بعد الفتح فلا تتساوى أبدا مع الهجرة قبل الفتح. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى فرق بين من آمن وقاتل من قبل الفتح ومن آمن وقاتل من بعد الفتح، وأن كل صحابة، ولكن أيضا هناك تفضيل بين الصحابة، هذا آمن وقاتل من قبل الفتح وأنفق من قبل الفتح، وهذا آمن بعد الفتح وقاتل بعد الفتح وأنفق بعد الفتح، الكل صحابة رضي الله عنه، ولكن مع ذلك هذا يتقدم في الفضل عن غيره، هذا يتقدم في الفضل عن غيره. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر خالد بن الوليد رضي الله عنه لما تشاكل مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر خالد رضي الله عنه ولما تشاكل مع عبد الرحمن بن عوف أو لما كان بينهما شيء، فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه أفضلية لعبد الرحمن بن عوف يتقدم في الفضل لأنه كان ممن آمن وقاتل وأنفق من قبل الفتح، والله تبارك وتعالى فرق وفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال لا هجرة بعد الفتح، اللي بإما المقصود لا هجرة من مكة على أساس أن مكة أصبحت دار إسلام فلا تحول إلى دار كفر، وبالتالي بدا معنى توجيه الكلام، أو التوجيه الثاني أن الهجرة التي تتم من بعد الفتح لا تتساوى مع الهجرة التي تمت من قبل الفتح. قال كذلك أيضا قال أكبرهم سنا، أي يقدم في الإمامة من كبر في السن، سنه في الإسلام، كبر سنه في الإسلام، أن ذلك فضيلة يرجح بها أكبرهم سنا قلنا يبقى معنى ذلك أنه كان أقدمهم إسلاما، وقال هذه فضيلة هيرجح بها أيضا في تقديمه للإمام. قال ولا يؤم الرجل في بيته، قال صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته، يبقى نجد في المسجد لا يتقدم على إمام القوم أحد، يبقى إمام القوم الذي يتقدم هذا الإمام الراتب يتقدم، لا يتقدم عليه أحد، لكن نجد أنه لا يتقدم على رجل في سلطانه أو في بيته أحد، فهو أولى بالإمامة إن كان ممن ينطبق عليه شروط الإمامة، كانت تنطبق عليه شروط الإمامة، ليس بالحتم أن يكون أقرأ القوم لكتاب ربي سبحانه وتعالى، ولكن طالما كان صالحا للإمامة، يبقى طالما كان صالحا للإمامة يبقى لا يتقدم عليه أحد لأمه في منزله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم الرجل في بيتي ولا في سلطاني، معنى الكلام لا يتقدم عليه أحد حتى يتقدم أن يكون إماما في بيت ذلك الرجل، وأن طالما كان هذا الرجل صالح للإمامة إلا أن يأذن، إلا أن يأذن يبقى صاحب البيت نقول له لا حق، ولكنه يقدم، يعني يقدم فلان أو فلان فله ذلك الحق، يبقى حقه أن يقدم، وقلنا حقه أنه يتقدم على غيره طالما كان صالحا للإمام، ولكن أذن الغير فبها ونعمة، إن أذن الغير لا تقدم أحد إلا بإذنه. فلذلك قال ولا يؤم الرجل في بيته، قال الإمام الخطابي رحمه الله معناه أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان القراءة والعلم محل يمكنه أن يقيم الصلاة، يبقى إن كان صالح للإمامة يبقى عند ذلك يتقدم، يبقى مش هناخد رواية نقول لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطان يتقدم وهو ليس بأهل الإمامة، لا تصح منه الإمامة وتصلح منه فيتقدم عند ذلك، نقول لا، الكلام ده هو ينطبق عليه لو كان يصلح للإمامة، إن كان يصلح للإمامة، مش هيبقى مسألة التقييم عند ذلك أو الموازنة بين الأفراد عن طريق أيهم أكثر أرضا للقرآن، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرهم أرضا للقرآن يتقدم في الإمامة، لكن عند بيت أو في بيت رجل يبقى لا يتقدم على صاحب البيت أحد طالما كان صالحا للإمام، طالما كان صالحا للإمامة مع القدر الواجب من اقتراف الصلاة، كذلك يعلم فقه الصلاة، يبقى بيعلم فقه الصلاة ده المطلوب منه، وكذلك معه القدر الذي تصح به القراءة في الصلاة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يرى الصلاة خلف أئمة الجور ولا يراها خلف أهل الابتداع خلف البدع، يبقى كان الإمام أحمد رحمه الله يرى الصلاة خلف أئمة الجور ولا يراها خلف أهل البدع. نقول ان أئمة الجور كل ما في المسألة ان هو يعني انسان ظالم بيجور في كذا او كذا غير اهل البدع، قلنا لذلك بينا ان البدعة احب الى الشيطان من المعصية، البدعة احب الى الشيطان من المعصية، ولان صاحب البدعة بيظن تقرب الى ربي سبحانه وتعالى، ولكنها تقرب الى الله تبارك وتعالى من ايه، من غير ما شرع لنا سبحانه، فنجد ان هو صاحب البدعة بيظن انه يتقرب الى ربي سبحانه وتعالى غير صاحب المعصية، وان صاحب المعصية يعلم انها معصية، ضعف نقول الايمان وكذلك ايضا ضعف النفوس ودواعي المعصية قد تتوافر فيقع الانسان تذل القدر عند ذلك، لكن نقول صاحب البدعة بيظن ان هو على دين، يظن ان هو تقرب الى ربي سبحانه وتعالى، لكنه يتقرب الى ربي سبحانه وتعالى بغير ما شرع لنا سبحانه، فهذا عمل مردود كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من أحدث في أمرنا هذا من ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجلس على تكريمتي إلا بإذنه، يبقى نقول ليس لك الحق أن تجلس على فراشي إلا أن يأذن لك، قلنا دي من آداب الزيارات في البيوت، يعني هذه من آداب الزيارات في البيوت، يبقى على ذلك نقول أن صاحب البيت أولى بتحديد المكان الذي تجلس فيه، يقول صاحب البيت أولى بتحديد المكان الذي تجلس فيه، قلنا حتى لا يكون هناك كشف لعورات البيت، يبقى الإنسان لما بيدخل إلى عند الآخر في بيته يبقى نقول يعني أين تقعد أين تجلس، نقول بإشارة صاحب البيت، يبقى لا تجلس في المكان إلا بإشارة صاحب البيت، لا تتغير المكان، يعني لا تتغير المكان إلا إن كان بإذن صاحب البيت، إنه أولى بمداخل ومخارج ذلك البيت حتى نأمن ألا يكون هناك كشف للعورات، ألا يكون هناك كشف للعورات، لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب، ويبقى صاحب البيت له حقوق، يبقى صاحب المنزل له حقوق، يبقى هذا الحق الأول كما بينا أنه لا يؤم في بيته طالما كان صالحا للإمامة، الأمر الثاني أن لا تجلس في مكان إلا بإذني، قلنا لأنه يعلم مداخل ومخارج ذلك المكان، وبالتالي حتى نأمن ألا تتكشف عورات ذلك البيت. قلنا كل دي آداب لابد من العمل من خلالها، آداب لابد أن يتزيى بها الإنسان، وكذلك أن نعمل من خلالها، وكذلك لا ندور على حقوق الآخرين، لا ندور على حقوق الآخرين. في الرواية الثانية أيضا المذكورة عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولم يقل فأقدمهم قراءة. يذكر عند ذلك إذا كانت القراءة من ضرورة الصلاة وكانت ركنا، يعني يتكلم يا ترى ليه بيقدم أقرأهم لكتاب الله، ليه بيقدم كده نقدم أقرأنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال: إذا كانت القراءة من ضرورة الصلاة وكانت ركنا أركانها صارت مقدمة في الترتيب على أشياء خارجة عنها، ثم تلا القراءة السنة، يبقى أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء يبقى عند ذلك التفاضل هيكون عن طريق أعلمهم بالسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هذه وجه التفاضل، يبقى أيهما أحق بالإمامة، يبقى نقول عند ذلك هناك تفاضل بين القوم، موازنة نوازن بينهم. أول أمر حنوازن على أساس القرآن أينا أكثر أخذا للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء قال أعلموا بالسنة. فلذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الترتيب، قال: علموا بالسنة وهي الفقه ومعرفة أحكام الصلاة. المقصود كده أعلموا بالسنة، يبقى المقصود بالعمل اللي احنا هنقوم به، يبقى مش نقول والله ده يعلم السنة يبقى كم حديث يحفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما مدى معرفة هذا الإنسان بالفقه والأحكام. نقول نحن في الصلاة مش هنحتاج يعني إلى معرفة فقه الزكاة، مش هنحتاج إلى معرفة فقه الحج. يبقى المقصود كده أعلموا بالسنة، يبقى على أساس أينا أبقى في الأحكام، قلنا خاصة العمل الذي نقوم به، يبقى العمل اللي احنا بنقوم به هو ده المطلوب. ممكن انسان يكون فقيه في الزكاه، فقيه في الحج، ولكن ليس عنده فقه في احكام الصلاه. قلنا العمل اللي احنا بنقوم به ليه هنقدم اعلامنا بالسنه ابقانا بهذه الاحكام؟ قلنا على اساس لو طرا شيء في الصلاه يعلم كيف يكون التصرف وكيف يكون حكم هذه المساله. قلنا يبقى لابد ان هو ان يعرف كيف يعني يتم الحكم في تلك المساله، وكيف نتعامل مع ما طرا من افعال عند الصلاه. قال: وان الامام اذا كان جاهلا باحكام الصلاه ربما يتعرض يعني الى بعض الافعال سواء كان من زياده او نقصان او غير ذلك، فهيفسد الصلاه على نفسه وعلى المصلين، فنحتاج عند ذلك ان نقدم من كان فقيها. ولذلك قال: معرفه السنه ان كانت مؤخره في الذكر وكان القراءة مبتدا بذكرها، فإن الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن ما تجوز به الصلاة أحق بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان مختلفا على عن درجاته في علم الفقه ومعرفته بالسنة. يعني الكلام ده هو تبقى دي منظومة متكاملة، منظومة متكاملة. أقرأنا لكتاب الله أي أكثرنا حفظا، نقول يعني الأمر يعني هنعلم من كلام العلماء إن بيختلف، يعني هذا الأمر البعض يظن ان هو اقرانا لكتاب الله اكثرنا اخذا للقران حتى لو لم يعلم لا مدلول الايات ولا ما اشتمل عليه من حكم واحكام. نقول لا، مش هو الاحفظ كده بيحفظ كلام مجرد عن المعاني او عن الاحكام والحكم التي اشتمل عليها الايات، لا، يكون فقيه. لان ده حال الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، الصحابه لم تفصل بين حفظ القران ومعرفه مدلول الايات والعمل ايضا من خلال القران. الصحابة ما كانش عندهم ذلك الفصل، يعني كل إنسان يحمل في صدره هذا القرآن بأكمله، ولكن نجد من أصحاب العقيدة الفاسدة، نجد هو معاملات ونقول معاملات خربة إلى غير ذلك من الأمور، نقول هو لم يتعلم من كتاب ربه، القرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما يقول معرفة السنة وإن كانت مؤخرة في الذكر، كما قال أقرأنا لكتاب الله أعلمنا بالسنة. قال: إن كانت معرفة السنة مؤخرة بالذكر وكان القراءة مبتدا بذكرها فإن الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن ما تجوز به الصلاة أحق بالإمامة من الماهر بالقرآن إن كان مختلفا عن درجته في علم الفقه ومعرفة بالسنة. قال: إنما قدم القارئ في الذكر، لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت أحوال الصحابة هنجد أن أقرأهم لكتاب الله هو أكثرهم فقها، ده كان حال الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان إحدانا إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها حتى يحكم علمها ويعرف حلالها وحرمها أو كما قال. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. يبقى نقول أكثرهم أرضا لكتاب ربهم، أكثرهم فقها وعملا. وذكرنا أن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول كان من كان يقرئنا القرآن، فعثمان بن عفان وأبي بن كعب لغير ذلك يقولون أنهم كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتقلون إلى غيره حتى يعلموا ما اشتملت عليه من مدلولات ثم يقومون بالعمل. فأخذنا القرآن والعلم والعمل. يبقى ده كان حال الصحابة، حال الصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي نجد أن الصحابة رضي الله عنهم إن كان هناك مسابقة ومبادرة يكون إلى التنفيذ والأعمال الصالحة. أكثرهم أرضا للقرآن لكتاب الله، نقول أكثرهم فقها وعملا. قلنا لأن الصحابة لم تفصل بين حفظ القرآن والعمل بالقرآن، قلنا ده المنهج أساسا اللي هو ساغوا على أساسه الحياة. يبقى الصحابة لما ساغت حياتهم ساغوا الحياة على أساس القرآن. وبالتالي نقول القرآن يعني ترجم إلى واقع عملي، إلى تطبيقات واقعية سلوكيات إيمانية في حياة الصحابة. يبقى ده كان حال الصحابة. ولابد ان احنا نعي يعني جودة حفظ الصحابة. البعض يظن كده لما ورد ان البعض حفظ البقرة في 10 سنوات او 3 سنوات وكأنه كده في بلدة في الحفظ، لا، معلوم جودة حفظ الصحابة رضي الله عنهم، جودة حفظ الصحابة رضي الله عنهم. ولابد ان احنا نعلم جودة حفظ الصحابة رضي الله عنهم. ان الان احنا بنقرأ القرآن يبقى بعدما استقرت الآيات في موضعها، يبقى نجد الآيات كده مستقرة في موضعها، لكن ده ما كانش القرآن على عهد الصحابة بهذه الصورة. يبقى الصورة ما نزلتش كده سورة البقرة كما يقرأها بهذا الترتيب التوقيفي لذا أساسا معلوم. يعني نقول أن آخر الآيات التي نزلت اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تخيل بيه أن هم حفظوا البقرة من غير الآية دي، من غير الآية. لما نزلت الآية يبقى كانت توضع في المكان، يبقى دي نقول أن ترتيب الآيات توقيفي. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يبقى معنى كده ان هو هيبدا يحشر الايه دي ويبدا يعيد الترتيب تاني. تخيل بقى لما نقول لك الله احفظ العشر سطور دي، حفظنا العشر سطور، يقول لك والله السطر ده احشره بعد السطر الثاني، هتعيد الترتيب تاني والحفظ. يقول لك السطر ده احشره بعد السطر السادس، تبدا تعيد الترتيب والحفظ. ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم، جوده الحفظ. قلنا السبيل لنا جوده الحفظ ان القران ما نزلش بالصور التي بين ايدينا الان، ده نقول ان هو نزل منجم. وبالتالي كانت هذه الآية لم تنزل الصورة بكاملها، تنزل نقول يعني بعض الصورة ثم على ذلك يتم هذه الآية. الآية دي توضع في موضع كذا من الصورة، قلنا يعيد الترتيب مرة ثانية. يبقى لما نزلت الآيات لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فمنهم أنفسهم، نزلت هكذا الآية لغاية لما أتى ابن أم مكتوم رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم الشكل، وهو رجل معذور صغير، ولو كان لم يكن به هذا العمل لخرج الجهاد. يبقى تنزل الايه بعد كده غير اولي الضرر. يبقى هنا نزلت الايه يبقى لا يستوي القاعدون، هنا غير اولي الضرر. يبقى غير الضرر دي نزلت بعد كده. يبقى نجد ان الايه نقول بعض الفاظ الايه لم تنزل الا في مرحله بعد ذلك. اليوم اكملت لكم دينكم، دي جزء من ايه. يبقى الايه نزلت من غير اليوم اكملت لكم دينكم، حتى نزلت هذه الكماله على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات. قلنا تخيل بقى القرآن كان طريقة حفظ الصحابة رضي الله عنهم وجودة حفظ الصحابة رضي الله عنهم وكيف حفظوا لنا القرآن. إن الآن إحنا بنقرأ القرآن بالترتيب التوقيفي اللي موجود ما بين إيدينا، لكن ما كانش نزل كده. يبقى في 23 سنة كان بينزل القرآن منجم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنزلش الصورة وبعدين الصورة الثانية، لا. يبقى دي الآية توضع في الصورة التي تتكلم عن كذا في موضع كذا. تخيل كده 23 سنة. فاللي حافظ القرآن من الصحابة بهذا الترتيب قلنا محتاجة إلى جودة شديدة، إلى جودة طبعا في الحفظ شديدة. قلنا لأن بيعيد الصياغة والترتيب، قلنا في فرق إن أنا أضيف إضافة وأستكمل الكلام الموجود عندي، فرق إن أنا أساسا أعيد ترتيب ذلك الكلام. فلابد إن احنا نعلم جودة حفظ الصحابة رضي الله عنهم، أن الصحابة رضي الله عنهم في حفظهم القرآن ما كانوا يفصلون بين القول والعمل، ما كانش في فصل أبدا عند الصحابة رضي الله عنهم بين القول والعمل. لحال الصحابة ان اكثرهم اخذ القرآن اكثرهم تطبيقا. قلنا لان الصحابة رضي الله عنهم ان سألنا اي صحابي عن مدلول اي آية لا طرد لنا ذلك المدلول، هيطرد لنا ذلك المدلول. كل الآية دي شملت على حكم واحكام، لا طرد لنا ذلك الامر. ما كانش عندهم مسألة الفصل، ما كانش عبارة عن جمل كده مركبة لا معنى لها ولا مدلول لها عند الصحابة، لا، ده كل جملة مدلول الآية معلوم، ما اشتمل عليه من حكم وأحكام معلوم. ده حال الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك أقرأوا لكتاب الله، يبقى لما قال العلماء أكثرهم فقها، أو يبقى معنى الكلام هو أكثر تطبيقا لكلام ربهم سبحانه وتعالى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان إحدانا إذا حضرت سورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها حتى يحكم علمها، قال ويعرف حلالها وحرامها. يبقى ده الحال، وكما بينا من كلام أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، قال: كان من كان يقرئنا من القرآن كعثمان بن عفان وأبي بن كعب إلى غيرهم، قال: كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتقلون غيرها حتى يعلموا ما اشتمل عليه من علم. فعلى ذلك فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. يبقى نقول أول عشر آيات يبقى كان التطبيق بتاعها. قلنا قبل ذلك إن الإنسان لما بيحفظ آية من الآيات يبقى لابد إن إحنا بنحفظ الآية، وبالتالي بنفتح إحنا أساسا كده صفحة هنقول والله ما دلت عليه من معاني واشتمل عليه من حكم وأحكام، ونفتح الصفحة الثالثة ودي المهمة كيف يكون التطبيق والتنفيذ، وبعدين ننتقل إلى آية أخرى. يبقى كان الآية كده أدي الحفظ بتاعها، نجود الحفظ بتاعها، نعرف المدلول وما اشتمل عليه الحكم وأحكام، بعد كده يكون التطبيق. نقول ننتقل عند ذلك إلى الآية التالية، غير إن إحنا أساسا بناخد أدي الحفظ، حفظ الآية التانية الثالثة الرابعة، وبالتالي كم مسابقة؟ يبقى مسابقة في حفظ هذه الجمل. لكن نقول والله لهذا الحافظ كتاب ربي سبحانه وتعالى ما مدلول هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ هنجد أنه يقف عند ذلك. نقول ليه؟ فصلنا ما بين الأمرين، فصلنا ما بين الأمرين، والله تعالى مقت من فصل بين القول والعمل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقت عند الله تقولوا ما لا تفعلون. فما كانش الفصل ده موجود عند الصحابة رضي الله عنهم، التلازم بين القول والعمل والتلازم بين الظاهر والباطن، ده حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استووا في السنة فأقدموا هجرة، فإن استووا في السنة فأقدموا هجرة، قال: فإن الهجرة قد انقطعت اليوم، لأن فضيلة الهجرة موروثة، فمن كان ولد المهاجرين أو كان من في آبائه وأستاذه ممن له قدم في الإسلام وسبق به، أو كان آباؤه أقدم الإسلام فهو مقدم على من لم يكن لآبائه سابقه. يبقى بيذكر كده أقدمهم هجرة، يعني نقدر نقول كده أقدمهم التزاما، يعني من ممكن نحن نطبق هذا الكلام نقول أقدمهم التزاما، يبقى أقدمهم كده تمسكا بدين ربي سبحانه وتعالى وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا في ذلك سواء يبقى هننتقل إلى البند الرابع ألا هو أكبرهم سنا، يبقى يتقدم بعد ذلك أكبر القوم سنا. يبقى نقول في القراءة سواء، في السنة سواء، في الهجرة سواء، عند ذلك يبقى التفاضل هيكون عن طريق السن، التفاضل هيكون عن طريق السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اعتبر ذلك المعيار، كبر كبر اعتبر هذا المعيار، يبقى المعيار ده معتبر في السنة، معتبر في السنة. ولذلك قال العلماء: إن كان هناك مجموعة يتقدم أكبر القوم لكي يتكلم، إن كان هناك مجموعة تتكلم نقول يتقدم أكبر القوم لكي يتكلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. يبقى على ذلك أيضا نجد أن هذا معيار له أيضا، أن هذا السن له معيار في مسألة أينا أحق بالإمام. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: يؤمهم أفقهم إن كانوا في الفقه سواء فأقرأهم، فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسنهم. قال عطاء: يؤمهم أفقهم إن كانوا في الفقه سواء فأقرأهم. يبقى معنى الكلام يعني أقرأهم لكتاب الله، أي أفقهم، أفقه القوم. قلنا جاب الكلام ده أو الوصف ده قلنا من حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى لما وصف العلماء قال أقرأهم لكتاب الله، قال أفقه القوم، يبقى جابوا الكلام ده من واقع حال الصحابة رضي الله عنهم، أكثرهم أخذا لكتاب ربهم، يبقى أكثرهم علما وفقا وتطبيقا. قال الشافعي رحمه الله: إذا لم تجتمع القراءة والفقه والسن في واحد قدموا أفقه القوم إذا كان يقرأ من القرآن ما يستوي به في الصلاة، وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن. يبقى نجد أن كلام العلماء يعني نقول أن كيف ينظرون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إزاي الصحابة أو العلماء ينظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتعاملون مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا لم تجتمع القراءة والفقه والسنة في واحد قدموا أفقهم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفي في الصلاة. يبقى الفقيه ده يقدم، وأن المقصود أنه هو فقيه بالعمل اللي هو هيؤديه، يعني الأصل كده أنه يكون فقيه في العمل الذي يؤديه. إن كان فقيها في الزكاة والحج لغير ذلك ولكن ليس بفقه في الصلاة يبقى مش هيتقدم. قلنا لأن المقصد من كده إن لو طرأ أي تغير سواء بزيادة أو نقصان يعلم كيف يكون الحكم وكيف يكون التصرف، وده المقصود. قلنا لأن الإمام حتى صح صلاة المأموم بصح صلاة الإمام، فيبقى الإمام واعي فاهم ما هي مطلوبات الصلاة، ما هي مكروهات الصلاة إلى غير ذلك. يبقى ده نقول أن ده عمل يقوم به الإنسان، فهذا الأحكام لابد أحكام تكون منضبطة بالنسبة للعمل الذي يقوم به، قلنا خاصة ويترتب عليه صحة وبطالا يعني صلاة من يصلي خلف ذلك الإمام. فإحنا نحتاج الآن نحن نختار إمام يبقى بقي في الصلاة عشان لو انتبنا شيء في الصلاة يعلم كيف يكون الحكم. لكن لو اخترنا إمام أساسا جيد الصوت وقلنا يحفظ من كلام ربي سبحانه وتعالى ولكن ليس عنده قصة ولا حظ من الفقه بالنسبة للصلاة، إن طرأ شيء زيادة ونقصان هنجد ان هو اساسا هتضيع تلك الصلاه على القول وتبطل الصلاه على القول كنتيجه لبطلان صلاه الامام، حيث انه لا يعلم ما هي مطلات الصلاه. تقول ده ما يصحش ابدا ان احنا نقدم امام لو سالناه مطلات الصلاه ما نعرفش مطلات الصلاه ايه، يعني نقول له مطلات الصلاه يبقى على ذلك ان لم يعلم يبقى لا نامن على انفسنا، ما يمانش، والامر ما يحتاجش لا مقامره ولا مغامره، والامر مش محتاج مجامله في الدين، يعني لا مجامله في الدين. قلنا لأن صلاة المأموم موقوفة على صحة صلاة الإمام، إن كان الإمام لا يعلم ما هي مطلات الصلاة، قد يأتي به يعني أحد هذه المطلات ولا يدري، فعلى ذلك يجب أن يكون فقيه في مسألة الصلاة، فقيه في مسألة الصلاة، فيقدم هذا الفقيه اللي هو عنده قسط من القرآن يعني اللي هو اعتجب به الصلاة، اعتجب قراءة هذا القرآن في الصلاة، إن كان عنده هذا القسط وكان فقيه في الصلاة يبقى يقدم على من كان أحفظ ولكنه ليس بفقيه في هذه المسألة. ثم حيذكر بعد ذلك الرواية المذكورة عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه وكان صغيرا في السن، يبقى عمرو بن سلمة كان صغيرا، يبقى قال وأنا ابن سبع أو ثماني سنين، يبقى كان صغير في السن ولكن كان إماما للقوم، كان إماما للقوم. ولا شك أن هذه رواية بيأخذ منها العلماء العديد من الفوائد، هذه الرواية بيأخذ منها العلماء العديد من الفوائد، وحنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة حتى نستطيع أن نجيب على جانب من الأسئلة.